أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حول صوته الشريف صلى الله عليه وسلم. كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم على غاية من الحسن، وقد أعطاه الله تعالى قدرة في الإسماع وبلوغ صوته المسافات الواسعة والأماكن الواسعة التي لا يبلغها صوت غيره. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها صلى الله عليه وسلم وأحسنهم صوتا. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء والتين والزيتون، فلم أسمع صوتا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وروى أبو الحسن بن الضحاك عن جبير بن مطعم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن النغمة، يعني أداؤه بالقرآن الكريم محببا إلى السامعين. وفي حديث أم معبد المتقدم كان صلى الله عليه وسلم في صوته صحل، معنى صحل أن صوته لم يكن حادا. أحيانا هناك أناس صوته حاد، تشعر بأنه يكاد يجرح الأذن، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في صوته صحل، فيه بحة خفيفة. وكان صوته صلى الله عليه وسلم يبلغ حيث لا يبلغه صوت غيره. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في خدورهن، النساء والبنات اللواتي يجلسن في بيوتهن سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبته. طبعا ما كان في مكبرات للصوت، وكان بين المسجد وبين البيوت ممرات، ومع هذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم فأسمع العواتق في خدورهن. المرأة إذا كانت صغيرة تسمى طفلة، فإذا كبرت قليلا تسمى جارية، الجارية لأنها تجري في حاجات أهلها، يقولون لها افتحي الباب مثلا فتجري، يقولون لها اذهبي إلى بيت الجارة فأتنا بكذا تجري. فإذا صارت بعمر 10-11 أعتقوها من الخدمة، فسميت عاتق، والجمع عواتق، حتى أسمع العواتق في خدورهن. فالفتاة إذا صارت بعمر 10-11-12 خلاص أهلها ما عاد يرسلونها كما كانت طفلة صغيرة تركض بين الناس. هكذا كانت العرب حتى قبل الإسلام، وجاء الإسلام وعزز هذا، تعتق من الخدمة حتى لا يراها الرجال ولا تختلط بالرجال، تبقى في الخدر يعني داخل البيت. وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، يعني في الحج، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، يعني في منى يرمى الجمار، حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين، ثم قال: ارموا بحصى الخذف، أو الخذف حصى صغار. وروى أبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر فقال للناس: اجلسوا، فسمعه عبد الله بن رواحة وهو في بني غنم فجلس مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد يوم الجمعة يخطب، شاهد أناسا في مؤخرة المجلس قياما فقال لهم: اجلسوا. سيدنا عبد الله بن رواحة كان قادم إلى المسجد، لسه ما وصل إلى المسجد وما زال في ديار بني غنم، يعني في الطريق إلى المسجد، لكن الله عز وجل أسمعه صوت النبي صلى الله عليه وسلم. آتى الله عز وجل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قوة في صوته حتى كان يسمع الناس. قال: فعبد الله بن رواحة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا جلس في الطريق. شوف صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء خلاص يمتثلون. الجالسون في آخر المسجد التفتوا، رأوا عبد الله بن رواحة في الشارع جلس، راحوا يشيرون له أنه تعال عبد الله، مو لك الكلام، الكلام لهؤلاء الذين كانوا في آخر المسجد. خلاص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا نجلس. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت الخطبة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله بن رواحة في الشارع يا رسول الله جلس، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجة عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: كنا نسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عريشي. العريش كل شيء يرفع يسمى عريش، من أجل هذا سميت العريشة عريشة لأنها ترفع. وأنا على عريشي يعني وأنا على سريري. السيدة أم هانئ تقول: النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يقرأ في جوف الليل وأنا في بيتي على سريري أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فسماعها ذلك وهي داخل بيتها البعيد عن مكان القراءة دليل على أن صوته الشريف صلى الله عليه وسلم كان يبلغ مكانا لا يبلغه غيره، فسبحان من خصه بالخصائص الكبرى والآيات العظمى صلى الله عليه وسلم. حلاوة منطقه صلى الله عليه وسلم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل صوتا حسنا جميلا نغمة محببة، بس كمان آتاه الله تعالى كلاما حلوا، فإذا واحد صوته حلو وكلامه بشع ما استفدنا شيء، إذا صوتك حلو لازم كمان يكون كلامك حلو. هلأ الصوت الحلو موهبة من الله عز وجل، الله عز وجل قال يزيد في الخلق ما يشاء، يعني موهبة. هلأ في ناس موهوبون صوتهم جميل، ناس موهوبون شكلهم جميل، ناس موهوبون عطاء من الله عز وجل. الآن الصوت الحلو صعب أن يكتسبه الإنسان، هو ممكن أن يكتسب النغمة أو طريقة الأداء، بس الصوت الحلو موهبة، بس الكلام الحلو والمنطق الحلو هذا بالتدريب. كيف واحد بيناتنا بصير كلامه حلو؟ يعني إذا واحد بيناتنا حاسس حاله أنه كلامه بشع، كلامه قبيح، بالعامية بيقولوا كلامه دج، إذا واحد بحس حاله يا أخي ما يعني فعلا ما عندي هالمنطق الحلو، كيف واحد يصير كلامه حلو؟ مطلوب أولا لا، أكل العسل ما بيساوي كلامك حلو، لكن عليك أن تصاحب من كلامه جميل فيعديك، تتعلم منه الكلام الجميل، تتعلم منه السلام الجميل، يعني يسلم عليك صباحا تشعر هيك سلامه فعلا حلو يشرح لك صدرك: السلام عليكم، صباح الخير، الله يملأ نهارك بركة، الله يملأ نهارك فل وياسمين، بتفرح بيشرح صدرك. مرات واحدة امرأة مع زوجها يعني لما بتجيب له في الصباح فنجان القهوة في كلام حلو تنطقه، وفي امرأة خود شراب صعب، يعني إذا كلام قبيح مزعج. نفس الشيء في زوج مع زوجته كلامه جميل، كلامه محبب، كلامه حلو، وفي زوج كلامه الحقيقة مزعج مؤلم. كيف أنا بدي أتعلم الكلام الحلو؟ عليك أن تصاحب أولا من كلامه حلو جميل، وابتعد عن من كلامه قبيح، كلامه مزعج، كلامه يعني يزلزل الكيان الإنسان. ابتعد، إذا رأيت صاحبا كلامه بشع ابتعد عنه لأنه سيعديك. عليك أولا أن تصاحب من كلامه جميل، وأفضل من تصاحبهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتح لك أن تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة جسدية، فصاحبه صحبة علمية. اقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ لك شي 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك الكلام الحلو من حديثه صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تصاحب أولا من كلامه حلو، وعليك ثانيا أن تقرأ الكلام الحلو. هلأ الأدباء كيف يصيروا أدباء؟ يقرؤون كتب الأدب، وأحلى الكلام كلام الله عز وجل. اقرأ القرآن الكريم، تصطبغ كلماتك بمصطلحات القرآن الكريم. اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تصطبغ كلماتك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ أشعار العرب الراقية، اقرأ كتب الأدب الراقية، انظر إلى برامج فيها كلام راقي، كلام أديب. هذا كله يرفع لك من مستوى كلامك. أما إذا واحد قراءته للقرآن قليلة، قراءته للحديث قليل، مجالسته مع أصحاب الكلام الراقي قليلة، استطلاع وأخبار الأدباء قليل، بالمقابل له مجموعة أصحاب كلامهم يعني ساقط، عندهم نكت وطرف كلها شريرة وسيئة، إذا غضبوا تكلموا بالكلام النابي، بشوف مسلسلات وتمثيليات كلها كلام غير جيد أبدا، كلام يؤذي السمع إذا سمع، حتى بيبعثوا له نكت على الـ SMS أو على الرسائل أو على الواتساب أو على صفحته بالفيسبوك، كل هذه النكات والكلمات كلام ممجوج. طيب هو سيصطبغ بما يسمع وبما يقرأ. فإذا أردت أن تجعل كلامك حلوا فما عليك إلا أن تصاحب من كان كلامه حلوا، وما عليك إلا أن تقرأ الكلام الجميل الحلو حتى يصير منطقك حلوا. حلاوة منطقه صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلو المنطق، حسن الكلام، إذا تكلم أخذ بمجامع القلوب وسبى الأرواح والعقول صلى الله عليه وسلم، كان إذا تكلم يخرج النور من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، الثنيتان هما السنان اللتان في مقدمة الفم، أفلج يعني في فرق، نحن بنقول بالعامية أسنان وفرق، أفلج الثنيتين، إذا تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قرصافة أنه قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي ورجعنا من عنده منصرفين، قالت لي أمي وخالتي: يا بني، ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن منه وجها، ولا أنقى منه ثوبا، ولا ألين كلاما، ورأينا كأن النور يخرج من فيه صلى الله عليه وسلم. في نور يخرج من الفم، وفي كلام جميل يخرج صلى الله عليه وسلم، في كلام لين يخرج. يعني أنت ممكن تقول له لواحد: هات هالغرض بإيدك، ممكن تقول له: إذا سمحت أنت وجاي أعطيني هذا الغرض، يعني هذه الكلمة اللينة إذا سمحت. ممكن تبعث لواحد رسالة تقول له: استعجل بالقدوم، وممكن تبعث له رسالة تقول له: لطفا استعجل بالقدوم. ممكن واحد يعطيه غرض فتسكت، ممكن واحد يعطيك غرض فتقول شكرا، ممكن واحد يساعدك برفع متاعك تقول له جزاك الله خيرا، ممكن واحد يساعدك برفع متاعك تمضي دون أن تلتفت إليه. الكلام اللين والكلام الجميل والكلام الحلو هذا عطاء من الله عز وجل أيها الإخوة، وهذا رزق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله تعالى لسانا وأوضحهم بيانا، أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم وقوارع الزجر وقواطع الأمر والقضايا المحكمة والوصايا المبرمة والمواعظ البالغة والحجج الدامغة والبراهين القاطعة والأدلة الساطعة. جاء في المسند وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعدي. قالها ثلاثا: أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. يعني الآن في علوم الأدب يقولون في شيء اسمه براعة الاستهلال. أنت لما بدك تبدأ كلامك، لما بدك تبدأ رسالتك، لما بدك تبدأ لقاءك مع إنسان، كتير مهم هذا اللقاء الأول والكلمة الأولى والاستهلال، كتير مهم براعة الاستهلال. وفي بالرسائل وفي الدراسات حسن الخاتمة، لما بدك تختم رسالتك، كلمتك، زيارتك، جلستك، جميل جدا انك تختمها بشيء محبب. والكلام ما بين براعة الاستهلال وحسن الخاتمة، كمان كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم الكلمات القليلة ذات المعاني الكثيرة. احيانا تجلس مع انسان ساعة وهو يتكلم، بعد ساعة لو سألت نفسك ماذا استفدت انا من كلامه؟ ما في شيء. احيانا واحد يجلس بيشوف مسلسل في التلفاز ساعة، بعد ساعة لو راجع انا شو استفدت؟ ما في شيء. احيانا تجلس مع انسان دقائق بغير لك مجرى حياتك، دقائق. جوامع الكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كلمات قليلة معاني كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. العلماء قالوا هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. إنما الأعمال بالنيات، 3-4 كلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي يوقعك في ريبة في شك دعه إلى شيء لا يوقعك في ريبة. صوموا تصحوا. كلمات قليلة بس فياضة بالمعاني. قال: فكيف لا يكون أفصح خلق الله تعالى وقد آتاه الله تعالى الكلمة الجامعة للمعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة. في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إني قد أعطيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصارا، ولقد أتيتكم بها، يعني الشريعة، بيضاء نقية، فلا تهوكوا ولا يضرنكم المتهوكون. التهوك التحير، يعني فلا تتحيروا ولا يضرنكم المتحيرون. أنتم معكم شريعة، أنتم معكم قرآن، أنتم معكم سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ كيف الإنسان يا أيها الإخوة بصير فعلا كلامه كمان بليغ؟ يساعدك على هذا قلة الكلام. من زمان يكتبون للأطفال الصغار في جلاءاتهم المدرسية، لما تكتب المدرسة أو المدرس ملاحظة، فواحدة من الملاحظات السلبية يقولون ثرثار. إذا كان يكثر الحكي ثرثار، هذه أمر سيء، أن يكون الإنسان كثير الكلام بدون فائدة. كيف يصير كلامك نافع؟ واحد من الأسباب أن تقلل الكلام. وقد قالوا: أن تسكت والناس يحبون أن تتكلم خير من أن تتكلم والناس يحبون أن تسكت. فقلل كلامك، هذا واحد، هذا بيساعدك أن يكون كلامك مفيدا. رقم 2، فكر بالكلمات. مرات في شاب بده يكتب كلمة على الفيسبوك مثلا، فكر، مو شرط انت في كل لحظة. هلا بتلاقي في ناس قاعد كل لحظة هيك بيكتب شو بيخطر بباله، حتى هن بيقولوا لك ماذا يخطر في بالك. غلط تكتب ماذا يخطر في بالك، اذا كان له قيمة اكتبه. واحد بيكتب شو في ما في، شو يعني؟ بلا طعم، كلام لا قيمة له، لا قيمة له. لذلك بعد حين من يتابعك يقولون هذا إنسان ما له قيمة، ما تهتموا بما يكتب. ممكن أنت خلال أسبوع أن تكتب كلمتين بس الكلمتين أسبوع أنت فكرت فيهم، ممكن يوم كامل فكرت بهذه الكلمة، ممكن شهر تفكر بكلمة فتكتبها أو أن تقولها. يعني أنا أفكر في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمر على الصحابة وهم جلوس في الطريق، عدد من الصحابة، يقول لهم إياكم والجلوس في الطرقات. يقولون يا رسول الله إنه ما لنا من مجالسنا بد، نحن محتاجون لهذه المجالس، لأنه كانت قريش تجلس أمام الكعبة وعلى أطرافها، إذا مرت قوافل يبيعون يشترون منهم. قالوا ما لنا من مجالسنا بد، قال إذن أعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال، هلا النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلمات، حق الطريق. بس هلا فكر لي، هلا لو سألتك أنت ما حق الطريق؟ أنت تحتاج أن تفكر يوم يومين ثلاثة، تحتاج أن تقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه نعم، لكن كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الفكرة. ففكر، اجعل كلامك. أحيانا أب ينصح ابنه نصيحة، يا ولدي أوصيك، هلا لو قلت لكم كل واحد، لو فكرت بأن ابنك أمامك، قل لي ابنك أوصيك ثلاث أشياء، قل لي ثلاثة أشياء. يعني بدك تفكير، فأنت وأنت ماضي إلى بيتك وأنت جالس فكر، قلل الكلام، لا تجلس دائما تتكلم مع الناس، اصمت وفكر. أنا بنتي ستتزوج بعد شهر، بدي أوصيها بوصية، شو بدك تقول؟ هلأ كل واحد بيناتكم عنده بنت بده يزوجها، فكر لي أشوف بنتك قبل أن تخرج من بيتك بدك توصيها وصية، سطر واحد، نصف سطر، شو؟ لا تنسي تعزمينا، شو الوصية؟ ما لها قيمة، لا قيمة لها على الإطلاق. اكتب، يعني اختر كلمة مناسبة لا تنساها لك طيلة عمرك، تقول الله يرحم أبي قبل أن أمضي إلى بيت زوجي قال لي كذا وكذا وكذا. بس هذا يا أخواننا بحاجة إلى تفكير، وبحاجة إلى يعني روية، وبحاجة إلى قلة كلام حتى تختار كلماتك. لك صديق مسافر سيسافر، جاء ليودعك، ماذا ستقول له؟ فكر. هو اتصل بك قال أنا جاي لعندك بدي ودعك، طيب هلأ جاء شو بدك تقول له؟ مرات كثير من الناس ما له قيمة، يعني يا ريته ما اجا، شو اجا ساوى، يعني ما استفدت شيئا منه. مرات أنت تنصحه بنصيحة يمكن تنفعه 10 سنوات في سفره، بس هذا يحتاج إلى تفكير. النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى فصاحة في لسانه وبلاغة في كلامه وحلاوة في منطقه. روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، قال عمر يا نبي الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت لغة إسماعيل قد درست فجاءني بها جبريل فحفظتها. قال الحافظ الزرقاني بل زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان يخاطب كل ذي لغة بلغته اتساعا في الفصاحة، أي واتساعا في اطلاعه صلى الله عليه وسلم على جميع لغات العرب ولهجاتهم الفصيحة، كما ورد في المسند وغيره. عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من بر صيام في سفر. جاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ليس من بر صيام في سفر. كانت لهجة هؤلاء أنهم يبدلون ال التعريف بحرف الميم. فالحديث ليس من البر الصيام في السفر، فالنبي خاطبهم بلسانهم. ومن ذلك حديث عطية بن عروة السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قال له: فإن اليد العليا هي المنطية والسفلى هي المنطات. كانوا هذه القبيلة يبدلون حرف العين بالنون، فالنبي خاطبهم: إن اليد العليا هي المنطية يعني المعطية، والسفلى هي المنطات. قال: فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا، أي بلغة بني سعد، وهي إبدال العين نونا. وللموضوع تتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تجلى للعقول، أنت مشكات الهداية، أنت نبراس الوصول.